إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما أعظم هذا الدين، وما أجمل هذه الملة التي اختارها الله عز وجل لهذه الأمة. هذه النعمة العظيمة التي لا يحتاج العباد إلى غيرها في أي زمان ولا في أي مكان، فلو أن أهل الإسلام رجعوا إليه وأخذوا به وتحاكموا إليه وطبقوه لم احتاجوا إلى القوانين البشرية والآراء المصطنعة المختلقة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما من مشكلة تحل بهذه الأمة إلا وفي دين الإسلام حلها وبيانها بيانا واضحا كافيا شافيا، فإن دين الله عز وجل دينا كاملا ودينا شاملا ودينا باقيا إلى قيام الساعة، ودينا ناسخا للأديان الماضية وحاكما عليها كما أخبر الله جل وعلا. هو الدين الذي اختاره رب العالمين، وهو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأعلم بعباده المخلوقين الضعفاء، ولهذا اختار لهم هذا الدين. هذا الدين الذي لا يقبل من العباد يوم القيامة غيره، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، فهو دين الله، دين الله سبحانه الذي خلق العباد من العدم، والذي أمدهم بالنعم، والذي يعلم مصالحهم ويعلم مضارهم سبحانه وتعالى. أيها الناس، لم يخلقنا ربنا عبثا ولم يتركنا هملا، بل جعل لنا دينا قيما ومنهاجا عظيما وصراطا مستقيما لا يعرض لنا في طريقنا شيئا أو شيء إلا وجدنا كيف نتعامل معه بما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بيّن أن هذه الأمة ستتعرض لنقم وعقوبات ومحن، فبين الأمراض والأسقام، وبين الحلول والعلاج والأسباب المنجية من تلك المحن ومن تلك النقم وتفادي تلك العقوبات. ولقد حل بهذه الأمة كثير مما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا كانت تلك هي دلائل النبوة التي يسميها أهل العلم دلائل النبوة. يخبر عليه الصلاة والسلام بما يحصل لهذه الأمة على مر العصور والزمان، فيحصل كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ونحن معكم في هذه الليلة وفي هذه اللحظات مع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مما أخبر به أنه يحصل لهذه الأمة، بل ولكثير من الأمم التي ليست على طريق الإسلام، وقد حصل كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث أخرجه الإمام ابن ماجه رحمة الله عليه في سننه ورقمه 2019، وهو حديث حسن أو صححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة، وصححه شيخنا رحمة الله عليه في الصحيح المسند من دلائل النبوة من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. قال عبد الله بن عمر: كنت عاشر 10 رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم علينا بوجهه وقال: يا معشر المهاجرين، 5 خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما فشت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها، وفي رواية يعلنوا بها، إلا ابتلوا بالطواعين والأمراض، وفي رواية والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، وما نقص قوم المكيال إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولا خفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله، وفي رواية بما أنزل الله في كتابه، إلا جعل الله بأسهم بينهم. حديث عظيم، حديث عظيم، ودليل من دلائل النبوة. يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمور وقعت في ثنايا الزمان ومع مرور الأيام، وتزداد يوما بعد يوم في الظهور والوضوح، في الظهور والوضوح. يخاطب المهاجرين ويقول: إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ذلك المجتمع الصالح النقي التقي يعيدهم أن يدركوا هذا الزمن وأن تكون تلك الخصال في أوساطهم. قال أهل العلم: وفيه الاستعاذة من الشر ومن الفتن، وكم علمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نستعيذ به من الشرور كلها عمومها وخصوصها ومن الفتن وانتشارها في أحاديث كثيرة. أيها الناس، هذا الحديث فيه أن الجزاء من جنس العمل، وأن من زرع حصد، وأن جزاء الإحسان إحسانا، وأن من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وأن المذنب قد يعاقب في الدنيا قبل أن ينتقل إلى الآخرة، قد يعاقب في حياته قبل مماته، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولنأتي على فقرات هذا الحديث باختصار شديد، فإن كل فقرة من فقراته تحتاج إلى محاضرة، ولكن لمسيس الحاجة لما نعاينه جميعا ونشاهده مما يحل بأمة الإسلام من العقوبات الحسية والمعنوية، وكل ذلك بسبب تجاوز الحدود وتعديها والغفلة عن مثل هذه الأحاديث. وصدق الله عز وجل إذ يقول في كتابه الكريم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال عليه الصلاة والسلام: ما فشت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع، وفي رواية والأمراض، التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وها نحن نشاهد هذا عيانا في المجتمعات الكافرة الذين دعوا إلى الرذيلة جهارا نهارا، بل جعلوا لها من القوانين التي لا يجوز كسرها ولا مخالفتها. فالفاحشة في أوساطهم لها قانون يحميها، لها قانون يحميها، وقد تسرب هذا الشر إلى بعض المجتمعات المسلمة. للأسف الشديد أن من الناس من لم يقنع بنقاء الإسلام وصفاء هذا الدين وعظم هذه الملة، فجعل يتتبع تلك الرذالات والتراهات التي عليها أعداء الإسلام، التي هي فساد في العقيدة والأخلاق والقيم والمعاملة. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. جعلهم الله عز وجل في درجة أحط من درجة البهائم والحيوانات، بل يقول الله جل وعلا: والذين كفروا يأكلون ويتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ويقول سبحانه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ويقول سبحانه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. فمثل الله عز وجل بمن انسلخ عن الدين والقيم بالكلاب والحمير والبهائم والحيوانات. وإذا نظرت إلى المجتمعات الكافرة لوجدت أنه ظهر في أوساطهم الفواحش وانتشرت وأعلنوا بها جعلوا لها المواقع الإلكترونية والأماكن الجماعية والدعايات الإعلانية والشركات التجارية في كثير من بلدان أوروبا وأمريكا وغيرها من بلاد أهل الكفر والعياذ بالله. أولئك قوم لا دين يضبطهم ولا عقيدة يسيرون خلفها ولا قيم يكونون عليها، ولكن العجب كل العجب أن ترى أهل الإسلام أن ترى من ينتسب إلى القرآن وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإذا به يتابع أولئك ويتشبه بهم ويسير خلفهم. فبدأ في بلاد أهل الإسلام ينتشر الفجور والزنا والخنا والسفور واختلاط النساء بالرجال وبيع الخمور وشربها وتعاطي المخدرات والتجارة فيها في بلاد أهل الإسلام الذين يقرؤون القرآن ويتبعون النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا صدق ما جاء في هذا الحديث: وما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلوا بالأوجاع والطواعين التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. ما أكثر الأمراض والأسقام التي يعاني منها العالم كله مع تقدم الصناعات والطب والأجهزة في العالم كله، وإذا بالأمراض تكثر وتزداد وتتطور وتتمحور وتتحول، فكلما وجدوا علاجا لمرض من الأمراض ظهر غيره أعظم منه وأشد فتكا وأخطر على البشر. أمراض كثيرة: السرطان، السيلان، الزهري، الكورونا. وكلما مر زمن وإذا بالأمراض تكثر التي لا يستطيع الأطباء علاجها مع ما في أيديهم من الإمكانيات والأموال والأمور المادية. وصدق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إن العتب كل العتب أن تجد من أهل الإسلام من يعلن بالفاحشة ويدعو إليها ويسعى إليها ويرحب بها في بلاده أو يرضى بها أو يتعامى عن تعاليم الإسلام ويعلن بها إلا ابتلوا بالأوجاع والطواعين التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. دين الإسلام جاء لحفظ العقول ولحفظ الأبدان ولحفظ القلوب ولحفظ الفرد ولحفظ الأسرة ولحفظ المجتمع، فإذا ضيع الإسلام ضيعت العقول، ضيعت الصحة، ضيعت العفة، فككت الأسر، حصلت البلايا والرزايا، كل ذلك بترك الإسلام وبمتابعة اليهود والنصارى الذين بيّن الله عز وجل حالهم في كتابه الكريم. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله وأخذتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. الجزاء من جنس العمل، كلما ابتعدنا عن دين الله عز وجل كلما نزلت العقوبات، وكلما اعتصمنا بدين الله عز وجل كلما سلمنا في ديننا وأبداننا وعقولنا ومجتمعاتنا وأسرنا وصحتنا وعفافنا وشرفنا وأعراضنا. وما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلوا بالأوجاع والطواعين التي لم تكن في أسلافهم. فيجب على المسلمين أن يحاربوا هذه الفواحش والأسباب التي توصل إليها، يجب على المسلمين أن ينكروا هذه المنكرات وأن لا يرضوا أن تحل في أوساطهم. فإن الذي ينظر إلى كثير من المجتمعات المسلمة حولنا
يكاد قلبه يتفطر من المنكرات التي فتحت أبوابها على مصراعيها، ومن الشر الذي ينهمر على المجتمعات المسلمة دون نكير ودون رادع، والناس ينظرون ولا يبالون، حتى ضاع كثير من الشباب، وضاعت كثير من البنات، بل وضاع كثير من الأطفال، وضاع كثير من الرجال والنساء، ففسدت الأخلاق، فسدت كثير من الأخلاق، وتفككت كثير من الأسر. وكم تسمع بالأمراض والأسقام التي أخذت كثيرا من البشر بالملايين، يقولون مرض السرطان في العام الواحد كذا كذا مليون يموت به، مرض كذا يموت بالعام الواحد كذا كذا مليون، وهكذا. وفي هذه الأيام الأخيرة والسنوات المتأخرة جاءت هذه الأمراض التي وإن كان لها أصل حقيقة، وإنما ضخمها أعداء الإسلام لمآرب سياسية واقتصادية ودينية لحرب الإسلام وأهله، ولكن انظروا كيف أزعجت العالم، وكيف سببت الرعب، وجعلت الناس يعيشون في قلق وفي هم وغم، وتعطلت كثير من المصالح، وفسدت كثير من السبل بسبب هذا المرض، ولا ندري ما يأتي بعد هذا المرض. وما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلوا بالأوجاع والطواعين التي لم تكن من في أسلافهم، لم تكن في أسلافهم. هل كنا نسمع قبل 100 عام بمثل هذه الأمراض؟ لو سألنا أنفسنا وسألنا آباءنا في هذه المدينة الطيبة كم كان قبل 50 أو 70 أو 60 سنة، كم كان من المستشفيات في مدينة عدن، كم كان يرتادها من الأمراض على ضعفها ورداءتها، وانظر إليها اليوم لا تخلو منها حارة ولا مديرية ولا مكان، وهي تكتظ بالأمراض والأسقام، ناهيك عن الذين يسافرون هربا إلى جهة المشرق والمغرب محاولة لإنقاذ أنفسهم من الأمراض الخطيرة الفتاكة. وقس على ذلك بلاد أهل الإسلام، هل كان هذا في آبائنا وأجدادنا؟ لم يكن ذلك، لكنها كثرت المخالفات، توسعت المنكرات، لم يبالي كثير من الناس مع قيام الحجج وظهور البراهين والأدلة ووجود الناصحين والأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، نسمع بين الحين والآخر وإذا به يقبض على مداخل عدن الكميات الكبيرة من المخدرات التي تدخل إلى هذه المدينة. لماذا؟ لإفساد أهلها، لإفساد شبابها، لإفساد أبنائها، لإفساد بناتها، هذا الذي يقبض عليه فضلا عن الذي يدخل ولا يقبض عليه. هذا شر مستطير ينذر بعقوبة من الله سبحانه وتعالى. وما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلوا بالأوجاع والطواعين التي لم تكن في أسلافهم. الخصلة الثانية، وما نقص قوم المكيال إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. الغش، الخداع في باب البيع والشراء، هذا الذي لا تكاد تلتفت يمنة ويسرة إلا وتراه واضحا جليا عند المسلمين، لا أقول عند المشركين ولكن عند المسلمين. الغش، الخداع، عدم الائتمان الذي عليه كثير من الباعة والمشترين، ربما لو كان يبيع كراثا أو طماطا أو بصلا لسعى إلى الغش، لو وضع زنبيلا يريد أن يبيعه لسعى إلى الغش فيه، فجعل أجمله أعلاه وأردأه أسفله. إن أردت أن تشتري شيئا تحتاج إلى أن تتحرز وأن تسعى إلى استشارة أهل الخبرة والأمانة وأهل الاختصاص. لا تأمن على كل شيء تشتريه، لا تأمن على أي معاملة، لا تأمن على أي مشاركة، لا تأمن على أي عمل، تخشى من الخديعة، تخشى من الغش، تخشى من أن تخدع. هذا الذي وصل إليه أهل الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من غشنا فليس منا. قال سفيان بن عيينة: اتركوه على ظاهره، ليس منا. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما إلى السوق، فمر على رجل معه صبرة طعام، أي كوم من الطعام من الحبوب، فأدخل يده فيه فأصاب أصابعه البلل ماء، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، نزل عليه المطر. قال له: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ هذا الرجل نزل المطر فأصاب بعض الحبوب فابتلت، فكان يجعلها تحت ويجعل الحبوب الجيدة الناشفة اليابسة فوق، حتى يظن المشترون أن هذا الكون من الحبوب ليس فيه عفن ولا عطب ولا رطوبة ولا ماء. فقال: لا، أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. وهكذا نقص المكيال في الموازين، وما نقص قوم المكيال إلا ابتلوا بالسنين، قحط، غلاء للأسعار، شدة، حتى صارت بعض الأسر تأكل من المزابل لا يجدون ما يأكلون. غلاء في الأسعار، في المشتقات النفطية، في سعر العملات الأجنبية، حتى في المأكولات والمشروبات، شدة. يصير المسلمون في شدة، يبحثون عن المخرج. ولو رجعوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعلموا أن المخرج هو الرجوع إلى الله، التوبة من الذنوب، البعد عن المغالطة، الغش، التطفيف في الميزان، الغش، الخداع. وما نقص قوم المكيال إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة. ربما يذهب إلى مكان بعيد فيتعب ليلا ونهارا فلا يحصل إلا شيئا يسيرا، ربما لا يغطي إيجار البيت، وربما لا يغطي ما يأكله أولاده، فيلجأ إلى الغش واللطش والكذب والخيانة وربما الظلم والسرقة، فهذا يلطم هذا، وهذا يغش هذا، وهذا يسرق هذا. وصار المسلمون يسبحون في بحر من الذنوب والمخالفات، لا تكاد تجد رجلا يصدق في معاملته، في عمله، في بيعه، في شرائه، فيما يفعله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما نقص قوم المكيال إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. إذا كان المجتمع على هذا الحال من المعاصي والمخالفات، من أين يأتي السلطان؟ بعض الناس ينظر إلى الحاكم أو إلى المسؤول فيقول: لماذا يقع في الظلم والجور والضرر والسرقة والنهب؟ لماذا لا يكون مثل عمر بن عبد العزيز؟ لكنه لا ينظر إلى المجتمع الذي تخرج منه هذا الوالي، والذي عاش في وسطه هذا المسؤول. كيف يأتي هذا الحاكم والمسؤول والأمير والقائد والمحافظ كيف يأتي بصورة تختلف عن هذا المجتمع الذي يعج بالفتن والمعاصي والمخالفات؟ فأينما تكونوا يولى عليكم. الجزاء من جنس العمل. ذنوبنا أغرقتنا، ذنوبنا هي السبب في ظلم الأئمة والحكام. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فيقوم المسلمون مع ما هم فيه فيزيدون الطين بلة، فيقومون بالمظاهرات والشغب وسفك الدماء لإصلاح هذه الأوضاع وتغيير هذا الحال. وما علموا هؤلاء أن هذا يزيد الشر شر، يزيد الشر، الشر شرا، يزيد الشر شرا. فمعصية الله لا تأتي بالخير أبدا، فيذهب هذا الحاكم يغتالونه أو ينازلونه أو يبعدونه، فيأتي بمن هو أسوأ منه وأشد ظلما وأعظم جورا وأشد جوعا. إذا كان الأول قد بنى دارا واستراح وملك أموالا وهدأت نفسه، فيأتي ذلك من أوساط هذا الشعب الجائع فيكون أشد هلعا وأعظم جورا، فيسومهم سوء العذاب. والله جل وعلا يقول في كتابه: ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فنعم الله تتغير وتتبدل بمعصية الله تبارك وتعالى. ما هكذا عباد الله ترفع النقم وتحل النعم، إنما ترفع النقم بعبادة الله، بطاعة الله، بملازمة العدل، ملازمة الصدق. أصدق في نفسك، أصدق مع أهلك، أصدق مع أبنائك، أصلح معاملتك مع جيرانك، مع الصغير والكبير، فيصلح هذا ويصلح هذا، وتصلح الأسرة ويصلح المجتمع. فحين يصلح الراعي والرعية، يصلح الراعي والرعية. وأما حلول هذه الذنوب ووقوع هذه المخالفات فإنها لا تزيدنا إلا سوءا. وما نقص قوم المكيال إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. الثالثة: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. الزكاة ركن من أركان الإسلام، ليست سنة ولا مستحب، هي ركن من أركان هذا الدين، لا يقوم هذا الدين إلا بها. من منع الزكاة يقاتل، وقد خرج أبو بكر الصديق يقاتل مانعي الزكاة، يقاتلهم بالسيف. ومن الناس من يتلاعب بالزكاة، فتجده ربما لا يخرجها في وقتها، أو لا يعطيها المستحقين لها، أو يعطيها لأجل مصالح شخصية لمن لا يستحقها، أو يصرفها لمن يحارب الحق ويدعو إلى الباطل والبدع والخنا، أو أنه يتلاعب بها بأي صورة من الصور. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. المجتمع المسلم، المجتمع المسلم أمره الله عز وجل بما يسمى بالتعاون والتكافل والتآخي والتآزر والتناصر. قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الغني يعطف على الفقير، والغوي يساعد الضعيف، والذي عنده شيء يرحم من لا عنده. وهكذا يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا قدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها، لا يظلم فيها أحد، فيصير مجتمعا صالحا. وأما إذا كانت المجتمعات المسلمة كالوحوش فيما بينهم فالعقوبات نازلة والجزاء من جنس العمل. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. هذه الخصلة حاصلة في أيامنا وفي زماننا. سلوا أهل القرى، سلوا أهل الوديان التي كانت ثمار زروعهم تؤتي أكلها كل حين، التي كانت مزارعهم يصدر منها المنتجات. سلوا الآباء والأجداد كيف كانوا يعيشون في الجبال والسهول، لا يحتاجون إلى السفر إلى أمريكا ولا إلى بريطانيا ولا إلى شيء من التجارات الخارجية، يعيشون على أراضيهم ومزارعهم، تأتيهم الأمطار في مواسمها، أمطار صالحة، فيزرعون ويأكلون ويتصدقون. وأما اليوم فإما أن يكون قحط وجذب، وإما أن تكون سيول عارمة وفضيان فيضانات مداهمة تهلك الحرث والنسل. ألا نستشعر هذه العقوبة؟ قال الله جل وعلا، قال نبينا في هذا الحديث: ولولا البهائم لم يمطروا. الحيوانات، الطيور، الحشرات التي لا ذنب لها، لولا هذه المخلوقات لامتنعت السماء لمنع الله المطر منها، لجدبت الأرض ويبست، وهلك الحرث والنسل. أفلا نستشعر عباد الله؟ وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، إلا منعوا القطر من السماء. بعض البلدان ربما نبضت الآبار التي كانت لا تتوقف على مدار العام، تسأل عن أحوالهم فيقولون انتهى الماء، يبست الأشجار، يمر الصيف ثم الخريف ثم الربيع ولا يجدون شيئا من الأمطار. لماذا؟ ما هو السبب؟ لماذا لا تبحثون عن السبب؟ وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. قرى بأكملها هجر أهلها، رحلوا منها، وديان تعطلت، مزارع هلكت، ثمار توقفت. لماذا؟ وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. الخصلة الرابعة: ولا نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. والعهد في هذا الحديث عام، سواء كان العهد بإقامة توحيد الله تبارك وتعالى، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. هذا هو العهد والميثاق الذي أخذه الله على بني آدم وهم في صلب أبيهم آدم، أن يقيموا توحيد الله وعبادة الله كما أراد الله وشرع. نقض هذا الميثاق، انتشر الشرك، ترك الناس السنة، وقعوا في البدعة، انتشر السحر، الشعوذة، الفجور، الكفر، الزندقة. نقض هذا الميثاق فتسلط الأعداء، تسلط أعداء الإسلام على أمة الإسلام. وانظروا ما نشاهده ونعاينه، واقرأوا التاريخ وتصفحوا كيف يعيش المسلمون عصرا بعد عصر وهم في ذل وفي تسلط لأعدائهم وفي تشتيت لشملهم وفي سفك لدمائهم وفي انتهاك لأعراضهم. كان في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعده زمن الخلفاء أهل الإسلام لهم صولة وجولة يخافهم أعداء الإسلام مع بعد المسافات، وما أن وقعوا في نقض العهود والمواثيق وتخلفوا عن دين الله العتيق إلا وحصل لهم من الذل ما حصل، وتسلط عليهم الأعداء أيما تسلط. وها نحن نعاين ذلك زمنا بعد زمن. وما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. يأخذون ثرواتنا ثم يحاربوننا بها، يأخذون أموالنا ثم يهينون مقدساتنا، يأخذون كنوزنا ثم يسفكون بها دماءنا، يصنعون بها الأسلحة الفتاكة ثم يلقونها على رؤوسنا، ويمزقون دولنا ومجتمعاتنا، ويفككون أسرنا وعفافنا. كل ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. بلاد أهل الإسلام هي بلاد الخيرات، هي بلاد الكنوز، هي بلاد الخير كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشبهها بالقصعة التي يوضع فيها الثريد. كانت العرب تضع القصعة الكبيرة ويوضع فيها الثريد الذي هو من أجمل الطعام وأحسنه، فيجتمع عليها الفئام من الناس يأكلون. شبه النبي صلى الله عليه وسلم بلاد المسلمين بقصعة الثريد يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، كما تداعى الأكلة على قصعتها. ولهذا انظروا يا عباد الله، قضية اليمن وانتشار الرافضة وتسلط الحوثيين، كيف أن هذه القضية يديرها أعداء الإسلام، وكأنه ليس في العالم قضية إلا هذه القضية يديرها أعداء الإسلام دائما، وهم يتحدثون عنها ويصدرون القرارات، كل ذلك لتمكين أعداء الإسلام، كل ذلك لما يعلمون في هذه البلاد المباركة وفي هذا الشعب الطيب من الخير العظيم والفطرة السليمة والكنوز التي تحت الأرض التي يريدون أخذها وسلبها. قال صلى الله عليه وسلم: ولا نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم فإلى الله المشتكى. صار أهل الإسلام أمورهم ليست بأيديهم، أمورهم ليست بأيديهم، وإنما بيد أعدائهم من اليهود والنصارى. والسبب في ذلك نقضهم للمواثيق والعهود، معصيتهم لرب العالمين، فإن من عصى الله أهانه، ومن خالف أمره أصابه، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ولهذا فإن الله عز وجل يبين لنا عداوة الكافرين ويحذرنا من الاغترار بأقوالهم المعسولة وأفعالهم الكاذبة. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن الهدى هدى الله، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ولن يرفع عنا هذا الذل وهذا التسلط من أعداء الله عز وجل إلا إذا رجعنا إلى دين الله واعتصمنا بكتاب الله وبسنة رسوله وتركنا البدع وتركنا الشرك وتركنا الحزبيات وتمسكنا بدين الله عز وجل وتوكلنا على الله وصدقنا مع الله وتركنا الخلافات جانبا وابتعدنا عن الذنوب. بذلك يعود لنا مجدنا الأول المؤثل الذي كان للأولين من المهاجرين والأنصار. الخصلة الخامسة: قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال: وما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله، وفي رواية بكتاب الله، إلا جعل الله بأسهم بينهم. كم نشتكي عباد الله في بلاد أهل الإسلام خلافات دموية، ليست خلافات كلامية، مناحرات، حروب مشتعلة في بلاد أهل الإسلام من حين ظهر الربيع العربي الذي زرعه أعداء الإسلام إلى يومنا هذا، واستفاء والدماء تسفك في أوساط هذه الأمة وفي بلدان هذه الأمة. سفكت أنهار من الدماء، حطمت البنى التحتية، قطعت السبل، شردت الشعوب، أذل المسلمون، صاروا في حالة يرثى لها، مدوا أيديهم للجمعيات والمنظمات النصرانية وصاروا عالة على أعداء الإسلام. كل هذا سببه عدم التحاكم إلى الكتاب والسنة، عدم الرجوع إلى دين الله، عدم العمل بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ابتداء من الحكام والولاة وانتهاء بالأفراد والشعوب. فالذنوب هي التي تحيط بالشعوب. قال الله جل وعلا مخاطبا الحكام والولاة: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أين عملهم بمثل هذه الآيات؟ أين العمل بمثل هذه الآيات؟ ترك الإسلام خلف الظهور وأخذوا قوانين فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإمريكا فجعلوا يطبقونها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تركوا كثيرا من طاعة الله عز وجل، تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم صاروا يشتكون مما يحل في شعوبهم وهم من أعظم الأسباب في حلول تلك النقم. إذن فيجب عليهم أن يتوبوا إلى الله جميعا الحكام والمحكومون حتى يرفع الله عن هذه الأمة ما حل بها من الذل والمهانة والعقوبات الكثيرة. حصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ترك القرآن، ترك السنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصاروا يتحاكمون إلى الأقوال والقوانين البشرية التي فيها المخالفات العديدة. يا أمة الإسلام، هل سمعتم أن قاضيا في محكمة من المحاكم وقد جاء إليه بشكوى أن هناك ساحرا يكتب بأوراق المصحف يكتب القرآن بدم الحيض والنفاس، وقد اعترف بذلك وأنه فعل وفعل. فيقول ذلك القاضي الذي ليس عنده إلا تلك الأوراق، لا ينظر إلى كتاب الله عز وجل، قال: ليس عندنا في الدستور مادة تخص الساحر أو تتحدث عن هذه القضايا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أي دستور هذا الذي يترك توحيد الله، الذي يترك كتاب الله، والذي يترك سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ يا أيها الناس، إنما تسنى لأعداء الإسلام أن يلعبوا بهذه الأمة، وأن يفرقوا شملها، وأن يمزقوا جمعها، وأن يضربوا بعضها ببعض. لما عصت الله وخالفت شرع الله وتخلفت عن دين الله سبحانه وتعالى، ولو أنهم رجعوا إلى الله ما استطاع أعداء الإسلام أن يصنعوا بنا شيء، ما استطاع أعداء الإسلام أن يفعلوا بهذه الأمة شيئا. ولهذا فإنهم يحرصون أشد الحرص في إبعاد هذه الأمة عن الدين، في إبعاد هذه الأمة عن القرآن، في إبعاد هذه الأمة عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكلما جاءت فتنة اختلقها اليهود والنصارى لضرب أهل الإسلام. ولو نذكر لكم مثالين أو ثلاثة أمثلة من هذه الأمثلة التي يسعى أعداء الإسلام لضرب هذه الأمة من خلال هذه القضايا. أولها ما حصل في أفغانستان في زمن الاحتلال السوفيتي الروسي. في ذلك الزمن كان يدعو إلى الجهاد في تلك البلاد أمريكا، أمريكا التي هي عدوة الدين، ومع ذلك كانت تسعى لمساعدة المسلمين للذهاب للجهاد في سبيل الله عز وجل. هل هذا محبة في أهل الإسلام؟ لا، وإنما لما يريدونه في المستقبل. ثم بعد ذلك صار هذا ملفا أسودا يستخدم لضرب المسلمين في كل زمان في كل بلاد بعد ذلك. ثم هكذا لو نظرت بعدها ما حصل من الخوارج والدواعش الذين صنعوا في بلاد العراق والشام، وأقول صنعوا وإن كان بعضهم مغفل لا يدري أنه موضوع وأن قادته مصنوعون، صنعوا في تلك البلاد ليجمعوا ما استطاعوا من العدد الكبير من ينتسب إلى الإسلام ومن أهل الإسلام من عنده شيء من الحماس للقضاء عليهم، وحصل ما كانوا يخططون له ويدبرون. ثم صار هذا الملف هو أشد ملف يعاقب به الحكام، وتعاقب به الشعوب، ويعاقب به الفرد، ويعاقب به المجتمع في المدن في القرى في كل دولة، حتى صار أهل الإسلام يخافون من هذه القضايا أشد الخوف. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وها نحن نسمع في هذه الأيام في الفتنة التي تحصل بين اليهود والنصارى في دولة أوكرانيا، الذين نسأل الله عز وجل أن يضرب بين قلوب بعضهم ببعض، وأن يهلكهم وأن يدمرهم، فقد أفسدوا في أهل الإسلام وظلموا أهل الإسلام أيما ظلم. وإذا بنا نسمع في هذه الأيام فتحا لباب التجنيد لمن أراد أن يتطوع في تلك البلاد. لماذا؟ قالوا: لقتال روسيا الاشتراكية الكفرية التي قتلت المسلمين في سوريا، والتي صنعت في أفغانستان، والذي كذا، ينادون بتجنيد المسلمين. وها أنت ستسمع بعد أيام الكتائب المسلمة المغفلة الذين سيذهبون للقتال في تلك البلاد لمصلحة من؟ لمصلحة اليهود. ثم بعد ذلك سيسقونهم سوء العذاب بعد ذلك. يا أيها الناس، بلاد المسلمين تسحق ودماؤهم تسفك في كل أرض وفي كل دولة لا يلتفت إليهم، فلماذا الاهتمام بما يحصل في تلك الدولة؟ فها هم المسلمون في سوريا قد شردوا أكثر من 5 ملايين، صارت نساؤهم تباع في أوروبا، أعراض السوريين تباع في أوروبا وفي تركيا وفي بعض الدول في البلاد اليمنية، النساء تشحت في الشوارع في بلاد اليمن الذي لا يتوقع أن يأتوا إليها. وهكذا المسلمون في العراق، لو قرأت من تلك النتائج أو الإحصائيات لوجدت أن أعظم أو من أكمر أماكن الدعارة والبيع للأعراض والتجارة بالنساء في بلاد العراق يوم أن احتلت من قبل اليهود ثم سلمت للرافضة وهم يسعون للسيطرة على البلاد اليمنية. أين هم من هذا الظلم؟ وأين هم من هذا السحق؟ وأين هم من هذا الإجرام؟ لا يلتفتون إليه. كلما اجتمعوا في مجلس الأمن هل يصنفون الحوثيين جماعة إرهابية أو لا؟ يؤجلونه إلى ما بعده، وهكذا وهم يسعون لتمكين الرافضة. نسأل الله أن يدمرهم. وأما إذا أشعلت حرب في عقر دارهم فإنهم يسعون سعيا حثيثا لتخليص أهلها منها، ولكن الله يقول لنا: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإنما الواجب علينا أن نتوب إلى الله، فإنني أدعو نفسي والسامعين والحاضرين ومن يسمع هذا الكلام أن نتوب إلى الله، وأن نقيم توحيد الله، وأن نستقيم على شرع الله حكاما ومحكومين رجالا ونساء. إذا أردنا أن يعود لنا مجدنا وعزنا وكرامتنا فليس لنا مخرج إلا ذاك، فها هي العقوبات تنزل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما هو سببها: هذه الذنوب ولن ترفع إلا بالتوبة منها والرجوع عنها. فلنتب إلى الله ولنقبل على الله ولنجمع أمرنا ولنوحد صفوفنا ولنستقم على شرع الله جل وعلا، فإن الله يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نحن في أيامنا هذه قادمون على شهر رمضان، شهر العبادة، شهر الطاعة، شهر التوبة، شهر القرآن. يجب أن نرجع إلى الله. كثرت ذنوبنا، أثقلت كواهلنا، فأين الرجوع إلى الله؟ أين الصدق مع الله؟ أين الإخلاص في عبادة الله؟ أين الاستقامة على دين الله؟ كلما مر زمن والمنكرات تزيد والمخالفات تعظم والتفلت ينتشر والقليل من يتمسك بدين الله جل وعلا. فالتوبة التوبة عباد الله، والتعاون على البر والتقوى. كن ممن إذا وضع في مكان نفع كن مفتاحا للخير، لا تكن مفتاحا للشر والفتن، لا تكن بابا للشرور، لا تكن وسيلة للإضرار بالأمة، كن مفتاحا للخير مغلاقا للشر، فتلقى الله عز وجل وقد رضي عنك بإذنه سبحانه وتعالى. يا أيها الناس، الكلام عن هذه الخصال يطول، ولعلي قد أطلت عليكم، وأنما هذه نبذ ونصائح لما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يدفع عنا وعنكم وعن جميع المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يهلك أعداء الإسلام أعداء الدين الذين يمكرون بهذه الأمة، وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يخلص أهل اليمن أهل هذه البلدة الطيبة من هذا العدوان الغاشم وهذا السرطان الجاثم الرافضة الحوثيين الذين نسأل الله جل وعلا أن يزلزل أقدامهم وأن يفرق جمعهم وأن يطهر البلاد منهم، إنه قوي متين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.